عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن مقدمة لمعجزة الإسراء والمعراج، وتكلمنا عن خارق العادة وأنواعه، وهو الإرهاص والمعجزة والكرامة والمعونة والاستدراج والإهانة. وقلنا أن الإسراء والمعراج كان معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا أن المعتقد أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما، وكان بالروح وبالجسد، وهي إكراما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ماتت زوجه خديجة ومات عمه أبو طالب، وبعد رحلته إلى الطائف وما فعله أهل الطائف معه صلى الله عليه وآله وسلم. مما ينبغي ذكره في هذا اللقاء، وهي من الأمور المهمة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أيضا من المعجزات، وهي معجزة شق صدره صلى الله عليه وآله وسلم. المعتمد والذي عليه الأدلة أن شق الصدر وقع له صلى الله عليه وآله وسلم مرتين. المرة الأولى وهو صغيرا في ديار بني سعد، والمرة الثانية قبل الإسراء والمعراج مباشرة. وقد ذكر أهل العلم أن شق الصدر حدث أربع مرات: المرتين الأوليين الذي سبق ذكرهما وهو مسترضعا في ديار بني سعد، والثانية قبل الإسراء والمعراج مباشرة، وأما الثالثة وهو ابن عشر سنين. وثبت هذا في زوائد الإمام أحمد، في زوائد مسند الإمام أحمد الذي رواها ابنه عبد الله. والمرة الرابعة وهو قبل أن يوحى إليه، يعني المرة الأولى وهو صغير، بعد ذلك وهو ابن عشر سنين، بعد ذلك قبل أن يوحى إليه، بعد ذلك قبل الإسراء والمعراج. حاصل الأمر أن معجزة شق الصدر متواترة، وشأنها شأن المعجزات لا ينكرها العقل بل يسلم، وذلك أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. وهناك يعني بعض الكلمات أريد أن أمليها عليكم، وأرجو يعني أن تتقنوا هذا الأمر، أعني مبحث شق الصدر، لأن كثيرا من المبتدعة وعلى رأسهم المعتزلة أنكروا هذا الأمر. أولا، المتفق عليه، اكتب بين أهل العلم ولا نزاع فيه، أن شق الصدر حدث لنبينا مرتين. اكتب يا شيخ محمد. المتفق عليه بين أهل العلم أن شق الصدر وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم مرتين. المرة الأولى وهو صغيرا في ديار بني سعد، الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك قال أي أنس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذهم فصرعهم فشق عن قلبه فأخذهم فصرعهم فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك فشق عن قلبه يعني شق صدره وأخرج قلبه أعد حاضر أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه إيه معنى صرعه أي ألقاه على الأرض فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال من القائل هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست طاء سين تاء في طست من ذهب بماء زمزم ثم أعاده في مكانه ثم أعاده هي الضمير عائد على إيه؟ القلب في مكانه وجاء الغلمان يسعون وجاء الغلمان يسعون ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه نعم ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه هي الضمير عائد على مين؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمه افتح قوس يعني ظئره ظاء همزة على نبر راء هاء ظئره ما معنى ظئره؟ أي مرضعتي معي؟ فقالوا إن محمدا قد قتل إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس وكنت أرى أثر المخيط في صدري وكنت أرى أثر المخيط في صدره من أول السطر وليس في الحديث ما يدل على جواز استعمال إناء الذهب لأن هذا من فعل الملائكة وليس فيهم أسوة إلا ما دل عليه الدليل وليس فيهم أسوة إلا ما دل عليه الدليل كتسوية الصفوف في الصلاة ويشبه هذا من بعض الوجوه ما فعلته الملائكة مع حنظلة ابن عامر الراهب ويشبه هذا من بعض الوجوه ما فعلته الملائكة مع حنظلة ابن عامر الراهب الذي سماه النبي الفاسق صلى الله عليه وسلم، لما غسلته الملائكة بعد أن قتل شهيدا في غزوة أحد، بعد أن غسلته الملائكة بعد أن قتل شهيدا في غزوة أحد، لما غسلته الملائكة غسلتهم ويشبه هذا من بعض الوجوه ما فعلته الملائكة مع حنظلة ابن عامر الأنصار الراهب الذي سماه النبي الفاسق، بقى عامر الفاسق بعد أن كان راهبا ومتعلما في النصارى سماه النبي الفاسق. طيب هعدت أني لعلني أخطأت. ويشبه احنا عاوزين نستدل بإيه؟ أن فعل الملائكة لبعض الأمور ليس فيه استدلال في شرعنا. يعني هنا الملائكة غسلت قلب النبي صلى الله عليه وسلم في طست من ذهب، ومعلوم أن استخدام أنية الذهب علينا محرم، فبنقول ده فعل الملائكة. بنجيب مثال آخر لهذا يشبهه من بعض الوجوه ما فعلته الملائكة مع حنظلة ابن عامر الراهب الذي سماه النبي الفاسق. سمى عامر الراهب سماه الفاسق. فعلت الملائكة لما غسلته بعد أن قتل شهيدا في أحد، غسلته أي أن الملائكة غسلت حنظلة بن عامر، والمسألة ده قصة معروفة. يعني يا أخي الله يكرمك سمى أباه، هو كان اسمه ابن عامر الراهب، فلما فسق وارتد سماه النبي الفاسق عامر الفاسق ابن اسمه حنظلة من الصحابة الأجلاء من الشهداء في أحد. اتفهمت يا اخواننا كده؟ قصة مشهورة ومعروفة. ويشبه هذا من بعض الوجوه ما فعلته الملائكة مع حنظلة بن عامر لما غسلته، بلاش بقى سماه النبي الفاسق خلاص دي شيلها دي، لما غسلته يوم أحد بعد أن قتل شهيدا. الخطأ عندنا، أنا غلطان، أنا غلطان، اكتب يلا ماشي، اكتب عندك قول أنس رضي الله عنه كنت أرى أثر المخيط في صدره، إشارة من أنس إلى حقيقة ما حدث، إشارة من أنس كنت أرى أثر المخيط في صدره، إشارة من أنس إلى حقيقة ما حدث. للرد على من أنكر وكذب. للرد على من أنكر وكذب. طيب اكتب عندك. روى الإمام مسلم من حديث مالك بن صعصعة ابن صعصعة ووقع في رواية عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم في بيت أم هانئ وبيتها عند شعب أبي طالب من أول السطر رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان. إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، أحد الثلاثة بين الرجلين، افتح قوس، دائما فتح القوس ده بيبقى شرح لبعض الكلمات. والمراد بالرجلين حمزة وجعفر، حمزة ابن عبد المطلب وجعفر ابن أبي طالب. وكان صلى الله عليه وسلم نائما بينهما. أي نعم، لما أقول لك في القوس في القوس. وكان صلى الله عليه وسلم نائما بينهما. قال الحافظ: أنه صلى الله عليه وسلم وفي غيره كلمة الحافظ إذا أطلقت على من؟ وشيخ الإسلام وإمام أهل السنة والأستاذ، لا الإسحاق أبي إسحاق الأصفرين، وإمام الأئمة ابن خزيمة، دي مصطلحات معروفة يعني. قال الحافظ: إنه صلى الله عليه وسلم نام في بيت أمهان، قال الحافظ أنه صلى الله عليه وسلم نام في بيت أم هانئ، وبيتها عند شعب أبي طالب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ففرج سقف بيتي، ففرج سقف بيتي، أضاف البيت إليه لأنه يسكنه، أضاف البيت إليه لأنه يسكنه. نعم، ما أدري، هي بنت عمه، أما أن أخته من الرضاعة فلا، لأنه أراد أن يتزوجها فأبت عليه، ليست أخته من الرضاعة. نعم، وما الحرج في ذلك؟ لعلها خارج البيت معايا، لأنه يسكنه إيه في القص خلاص. فنزل منه الملك، فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجد. فشق من النحر إلى مراق البطن، فشق من النحر إلى مراق البطن، مراق البطن، افتح قوس، وهو أسفل من البطن أو أسفل البطن. اف القوس، فاستخرج القلب فغسل بماء زمزم، ثم حشي إيمانا وحكمة، ثم حشي إيمانا وحكمة قلبهم وصدرهم ولغى ديدهم، قلبهم وصدرهم ولغى ديدهم. اللغديد هي عروق الحلق، هي عروق الحلق. هي عروق الحلق. طيب من أول السطر دي المرة الثانية، نعم اللي هي قبل الايه؟ لا قبل المعراج مباشرة، يعني بعدها بدأ الإسراء ومن ثم بدأ المعراج. اكتب عندك قبل الإسراء، قبل الإسراء من أول السطر. فإن قيل ما الحكمة في شق الصدر، مع أن الله قادر على أن يملئ قلبه إيمانا وحكمة دون شق، الجواب لزيادة قوة اليقين، لزيادة قوة اليقين. لزيادة قوة اليقين، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطي برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك، وعدم تأثره بذلك ما آمن معهم من جميع المخاوف العادية، ما آمن معه من جميع المخاوف العادية. الجواب لزيادة قوة اليقين، لأنه أعطي برؤية شق بطنه، يعني صلى الله عليه وسلم رأى بطنه تشق وقلبه يخرج ويفتح ويستخرج منه علقة، ويقال هذا حظ الشيطان منك، وهو مستيقظ يرى كل ذلك ولم يشعر بأي شيء من الألم. العلماء بيذكروا الحكمة من ذلك، قال لأنه أعطي برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما آمن معه من جميع المخاوف العادية، فلذلك كان من أشجع الناس، لذلك كان من أشجع الناس العادية، لذلك كان من أشجع الناس. قال الإمام النووي وأما جعل الإيمان والحكمة في إناء وأما جعل الإيمان والحكمة في إناء وإفراغهما مع أنهما معنيان، وإفراغهما مع أنهما معنيان، يعني الإيمان والحكمة محسوس ولا معنوي؟ طب ازاي بقى يضع في طست ويفرغ في القلب وفي الصدر؟ ده اللي الإيمان النووي بيفسره، يقول مع أنهما معنيان، وهذه صفة الأجسام، وهذه صفة الأجسام، صفة الأجسام. والله أعلم أن الطست كان فيها، أن الطست، والله أعلم الطست اللي هو من الذهب، وده الاسم الصحيح له، أما الطشت بالشين خطأ وإن كان جوزها بعض العلماء، أن الطشت كان فيه شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة، يحصل به كمال الإيمان والحكمة، فسمي إيمانا وحكمة لكونه سببا لهما. إيمانا وحكمة لكونه سببا لهما من أول السطر. وقال ابن رجب ومن تأمل ألفاظ الحديث الواردة في شق صدره صلى الله عليه وسلم وملئه إيمانا وحكمة وملئه إيمانا وحكمة أو سكينة أو رأفة أو سكينة أو رأفة ورحمة ظهر له من ذلك ظهر له من ذلك أنه وضع في قلبه جسم محسوس مشاهد أنه وضع في قلبه جسم محسوس مشاهد نشأ عنه ما كان في قلبه من هذه المعاني نشأ عنه ما كان في قلبه من هذه المعاني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق من المعاني أجساما محسوسة الله عز وجل قادر على أن يخلق من المعاني أجساما محسوسة مشاهدة كما يجعل الموت على صورة كبش أملح أن يجعل المعاني أجساما محسوسة مشاهدة كما يجعل الموت على صورة كبش أملح طيب فإن قيل نعم انتهى كلام ابن رجب فإن قيل ما الحكمة من استخدام الذهب في حادثة شق الصدر الجواب ليتناسب مع مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من أواني الجنة الأمر الثاني الذهب لا يأكله التراب كما أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله التراب كما أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله التراب الثاني أن الذهب لا يأكله التراب كما أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله التراب الثالث الذهب أثقل المعادن في الوزن النوعي والنبي صلى الله عليه وسلم أثقل الخلق وزنا وزن بالأمة كلها فرجح الذهب أثقل المعادن في الوزن النوعي والنبي صلى الله عليه وسلم أثقل الخلق وزنا وزن بالأمة كلها فرجح أثقل الخلق وزنا وزن بالأمة كلها فرجح الرابع لفظ الذهبي فيه تفاؤل، لفظ الذهبي فيه تفاؤل بإذهاب الرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وقع عندما استخرج منه حظ الشيطان. لفظ الذهب فيه تفاؤل بإذهاب الرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بإذهاب الرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وقع عندما استخرج منه حظ الشيطان، عندما استخرج منه حظ الشيطان وغسل بماء زمزم. الأمر الخامس أن لون الذهب فيه تفاؤل، فيه تفاؤل. الأمر السادس الذهب أعز المعادن وأغلاها وأنفسها، أعز المعادن وأغلاها وأنفسها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعز المخلوقات وأنفسها. أعز المخلوقات وأنفسها. الأمر السابع غسل بماء زمزم فهو أشرف المياه وأصله من الجنة. أشرف المياه وأصله من الجنة. ما أدري والله، هذا كلام بعض أهل العلم نخطه لكم، اكتب عندك. المرة الأولى لحوادث شق الصدر انتزع فيها حظ الشيطان، لحوادث شق الصدر انتزع فيها حظ الشيطان، وأما ما بعدها فكان تهيئة لقلبه، فكان تهيئة لقلبه لأن يتلقى ما سيرد عليه من تكاليف وأعباء الرسالة، ما سيرد عليه من تكاليف وأعباء الرسالة. من أول السطر قال الحافظ في الفتح: إن الشق الأول كان لاستعداده لنزع العلقة، كان لاستعداده لنزع العلقة التي قيل له عندها: هذا حظ الشيطان منك، التي قيل له عندها: هذا حظ الشيطان منك. الشق الأول كان لاستعداده لنزع العلقة التي قيل له عندها: هذا حظ الشيطان منك. والشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة، ليلة يا أخوانا الإسراء والمعراج، كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة. الحاصل له في تلك الليلة ليلة الإسراء. نعم. وقد روى الطيالسي، ده كله كلام الحافظ ابن حجر، في مسنده من حديث عائشة أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل له بالوحي، أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل له بالوحي في غار حراء، في غار حراء. والله أعلم. ومناسبته ظاهرة، يعني مناسبة شق الصدر عند مجيء جبريل في غار حراء ظاهرة، إيه؟ ليستعد لتلقي الوحي. اكتب عندك: وروي الشق أيضا، لكل كلام الحافظ، وروي الشق أيضا وهو ابن 10 سنين، أو نحوها، رواه أبو نعيم في الدلائل، وروي أنه وقع مرة خامسة ولكنها لا تثبت. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. من أول السطر: روى الإمام عبد الله في زوائده عن المسند عن أبي بن كعب، عبد الله ابن الإمام أحمد، في زوائده على المسند عن أبي بن كعب، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جريئا، كان جريئا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا هريرة كان جريئا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت في أول أمر النبوة؟ ما رأيت في أول أمر النبوة؟ فاستوى صلى الله عليه وسلم جالسا فقال: إني لفي صحراء، ابن 10 سنين. فقال: إني لفي صحراء، ابن 10 سنين. وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول: أهو هو، وإذا برجل يقول: أهو هو؟ قال: نعم. ابن 10 سنين. وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول: أهو هو؟ قال: نعم. فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، فاستقبلاني بوجوه لم أراها لخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، وبثياب لم أرها على أحد قط، فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي، حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي. نعم، فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسا. دي اللي هي المرة هي أخوانا، هذه الثانية وهو ابن 10 سنين. فقال أحدهما لصاحبه اضجعهم، فأضجعاني وقال أحدهما لصاحبه افلق صدره. نعم، افلق صدره. قال أحدهما لصاحبه افلق صدره، ها؟ فأضجعاني وقال أحدهما لصاحبه افلق صدره. فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه، فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه. فيما أرى بلا دم ولا وجع، بلا دم ولا وجع، فهوى أحدهما إلى صدري ففلقها فيما أرى بلا دم ولا وجع. فقال أخرج الغل والحسد، فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها، فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها. فقال لهم أدخل الرأفة والرحمة، ثم نبذها فطرحها. فقال لهم أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة، فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة. ثم هز إبهام رجل اليمنى ثم هز إبهام رجل اليمنى فقال أغدو واسلم، أغدو واسلم. يقول صلى الله عليه وسلم فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير. حاضر. ثم هز إبهام رجل اليمنى فقال أغدو واسلم، فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير. الأجندة الماكشن بتاعتنا مذكرة هنا محمد مصطفى، لا مذكرة هذا إخواني بالنسبة لحادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من المعجزات التي أجريت لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعلمون موقف المسلم صاحب المعتقد الصحيح والمنهج القوي يقف تجاه هذه المعجزات موقف التسليم، فالله عز وجل على كل شيء قدير. وكما تعلمون أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. فالله عز وجل على كل شيء قدير. أما ما يتكلم به المخرفون أهل البدعة أصحاب العقول الردية من قولهم وبئس ما قالوا، كيف يفتح، كيف يشق صدره ويخرج قلبه وهو في بادية وبجواره الأغنام، وكيف يحدث وإلى غير ذلك ما يقولون، دي كلها ترهات. فالله عز وجل قادر على كل شيء. فالذي أخذه من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى صدرة المنتهى إلى حيث يسمع صريف الأقلام، قادر سبحانه وتعالى أن يأمر بشق صدره وينزع منه كل شيء. وهذا كما وقع في رواية عبد الله في مسند الإمام أحمد في زوائده لما قال: ففلقها فيما أرى بلا دم ولا وجع. وأيضا تجد في جزئية أشار إليها الإمام الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وكنت أرى أثر المخيط، المخيط اللي هي الإبرة، في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أن هذا كله حدث على الحقيقة وليس على سبيل ضرب المجاز أو سبيل ضرب الأمثلة. فهذه معجزة أكرم الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن تبدأ هذه الرحلة المباركة، وهي رحلة الإسراء والمعراج الذي نبدأ بها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم إن شاء الله.